إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من الوقوف مع سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، راوية السنة وراوية الإسلام. وقد بلغنا في الكلام على ولاية أبي هريرة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة مع العلاء الحضرمي إلى البحرين لينشر الإسلام ويفقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهم، فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى الناس. وفي عهد عمر رضي الله عنه استعمله على البحرين فقدم بعشرة آلاف، وكان عمر رضي الله تعالى عنه معروفا بشدته على عماله، كان يتشدد جدا في محاسبة من ينتدبهم من عماله. فلما قدم من البحرين بعشرة آلاف قال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فهذا من الغلظة التي كان الصحابة أنفسهم يعني يغفرونها لعمر، لأنهم يعرفون أنه ما يريد إلا الله سبحانه وتعالى بهذه الشدة. فقال أبو هريرة: فقلت: لست بعدو الله وعدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما. قال: فمن أين هي لك؟ قال: خيل نتجت وغلة رقيق لي وأعطية تتابعت علي. فنظروا فوجدوه كما قال، يعني حصل تحقيق، ففعلا اتضح أنها خيل كان يملكها فنتجت وتضاعفت أمواله، وغلة رقيق النتاج أو أموال كان يجتلبها رقيق، كانوا يعملون يعني لأبي هريرة. وفي رواية عنه: خيل لي تناتجت وسهام لي اجتمعت، فأخذ مني 12 ألفا، خصم من هذه الأموال 12 ألفا عمر وضمها إلى بيت المال. كان في وقت من الأوقات وصل بعمر أنه أحد ولاته خالد بن الوليد قاسمه أمواله، حتى النعل أخذ واحدة وترك له واحدة. فهذه كانت معروفة شدة عمر في محاسبة يعني موظفيه ونوابه. وفي رواية همام ابن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طريحة أن عمر رضي الله عنه قال لأبي هريرة: كيف وجدت الإمارة؟ قال: بعثتني وأنا كاره، ونزعتني وقد أحببتها، وأتاه 400 ألف من البحرين. قال: أظلمت أحدا؟ قال: لا. قال: فما جئت به لنفسك؟ قال: 20 ألفا. قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أتجر. قال: انظر رأس مالك ورزقك، يعني انظر رأس مال له وهو اتجر فيه وهو هناك، فبلغ يعني هذا المبلغ 20 ألفا. قال: انظر رأس مالك، يعني خذ رأس مالك، ورزقك يعني ما يكفيك، فخذه واجعل الآخر في بيت المال، ما عدا ذلك اجعله في بيت المال. فقاسمه عمر رضي الله تعالى عنه مع جملة من العمال. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: اللهم اغفر لأمير المؤمنين. وبعد ذلك دعاه عمر ليوليه، ولا شك أن حرص أمير المؤمنين عمر الفاروق على أن يوليه مرة ثانية هي في حد ذاتها أعظم تزكية لأبي هريرة بعد تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التزكية عظيمة جدا، أن عمر يصطفي شخصا ويوليه باسمه في إمارة. فدعاه عمر بعد ذلك ليوليه فأبى، فقال: تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيرا منك يوسف عليه السلام؟ فقال: يوسف نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة، وأخشى من عملكم 32. قال: فهلا قلت 5؟ قال: لا، أخاف أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم، وأن يضرب ظهري وينزع مالي ويجتمع عرضي. كأنه يعبر عن موجذته لما حصل من قبل من أمير المؤمنين. أما موقف أبي هريرة رضي الله عنه في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يوم حصار عثمان رضي الله عنه في الدار مع بعض الصحابة وأبنائهم الذين جاءوا ليدفعوا الثوار عن أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان رضي الله عنه. وكان عدة من في الدار من المهاجرين والأنصار قريبا من 700 رجل، فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم عثمان لمنعوه، يعني لحموه من الثوار، إلا أنه كان مسالما فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال عثمان لعبيده أو لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من الداخل وحمي من الخارج. وفي تاريخ الطبري: وشمر أناس من الناس فاستقتلوا، يعني لم يستجيبوا لنهي عثمان عن الدفاع عنه فاستقتلوا وشرعوا يقاتلون الثوار، منهم سعد بن مالك وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. فبعث إليهم عثمان بعزمه لمن صرفوا فانصرفوا، حلف عليهم أن ينصرفوا فانصرفوا. فكان أبو هريرة ممن باشر القتال أو أراد أن يقاتل دفاعا عن أمير المؤمنين. وكان فيما قاله عثمان لمن عنده في الدار: فأحرج على رجل أن يستقتل أو يقاتل، فتقدموا فقاتلوا ولم يسمعوا قوله. فبرز المغيرة بن الأخنس وآخرون، وأقبل أبو هريرة والناس محجمون، وقال أبو هريرة: هذا يوم طاب فيه الضرب، ونادى: يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إذن كان أبو هريرة رضي الله عنه يدافع عن أمير المؤمنين في أشد ساعات الفتنة، بل بقي عنده حتى الرمق الأخير. وقد أجمعت كل الروايات على وجود أبي هريرة رضي الله عنه بين الذين دافعوا عن عثمان رضي الله عنه، ومعه أعيان الصحابة وبعض أولادهم، إلا أن عثمان أبى أن يقاتلوا، حتى إنه لما مات أبو هريرة كان ولد عثمان يحملون سريره حتى بلغوا البقيع، حفظا بما كان من رأيه في عثمان، يعني وفاء لموقف أبي هريرة عند حادثة الدار. كما أمر معاوية رضي الله عنه واليه على المدينة بأن يحسن جوار ورثة أبي هريرة، لأنه كان ممن ينصر عثمان وكان معه في الدار. أما في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فالراجح أن أبا هريرة اعتزل هذه الفتن وحث الناس على اعتزالها، إذ كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه اشترك في تلك الفتن والخلافات. بعد استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، بايع الحسن ابن علي رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وتنازل له عن الخلافة، فاجتمعت كلمة المسلمين واستقرت الأمور في أنحاء الدولة الإسلامية. وأرسل معاوية ولاته إلى الأمصار والمدن، وكان مروان بن الحكم واليه على المدينة. فإذا ما غضب معاوية عليه استعمى أبا هريرة عليها، وإذا غضب على أبي هريرة بعث مروان وعزله. وكان مروان نفسه يستخلف أبا هريرة على المدينة حين يتوجه إلى الحج في ولايته لمعاوية. وقد كانت ولاية مروان من سنة 42 إلى أن عزله معاوية سنة 57 أو 58. إذن خلاصة سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه العهود، أنه في عهد عثمان لم يرضى أن تقوم الفتنة وتراق الدماء ويثور الناس على الخليفة الثالث من غير حجة ولا دليل، فكان مع عثمان رضي الله عنه يوم الدار، واعتزل ما دار بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وتولى أحيانا إمرة المدينة أيام معاوية، إما أصالة أو خلافة لمروان بن الحكم أيام حجه. أما دور أبي هريرة في الجهاد في سبيل الله، فأبو هريرة هاجر من اليمن إلى المدينة أيام غزوة خيبر، وقد وصل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في خيبر، فلحق به مع إخوانه اليمانيين المهاجرين وعلى رأسهم الطفيل ابن عمرو، فسر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأسهم لهم وجعلهم في ميمنته وجعل شعارهم مبرور. فكانت خيبر أول مشاهد أبي هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد وصلها بعد انتهاء القتال، ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع غزواته بعد خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسله في سرية ويودعه، من هذا ما أخرجه ابن ماجه في باب تشييع الغزاة وودعهم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ولم يترك أبو هريرة الجهاد في سبيل الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتركه وقد سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. كما سمع أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. فإذا ما دعت الحاجة إلى الجهاد رأينا أبا هريرة رضي الله عنه في صفوف الجند يدافع في سبيل الله. وأول وقعة حضرها أبو هريرة رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حرب الردة، فقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر: تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما. قال: فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. والقائل هنا هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ويذكر ابن عساكر أن أبا هريرة رضي الله عنه شهد وقعة اليرموك، ونلمس حبه للجهاد في سبيل الله تعالى والاستشهاد تحت لواء الإسلام فيما يرويه الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحررة. فالمحرر هنا بمعنى المعتق، وزيادة الهاء قد تكون للمبالغة كما في قولك علامة رحالة وهكذا. ندلف إلى سمة أخرى من سمات شخصية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي سمة المرح أو المزاح. لم يكن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جافا قاسي القلب خشن الطباع سيء المعشر، بل كان حسن الخلق طيب النفس صافي السريرة. وربما كان الفقر والصبر على الفقر هما اللذان جعل منه هذا الإنسان المرح، يسري عن نفسه بمزاحه أحيانا همومها ومصابها. قد يعني يواجه الإنسان المعاناة بنوع من المرح، ودي بتبقى نوع من الدفاع يعني عشان يحافظ على توازن شخصيته، بجانب ان في حاجة اسمها القاعدة المزاجية. يعني اي انسان بيبقى فيه له قاعدة مزاجية اللي هي بتبقى معاه من الطفولة الباكرة وتمتد بعد ذلك في باقي عمره، القاعدة المزاجية الخلفية العامة لسمة الشخصية. يعني تتكلم على واحد مثلا تقول ده مثلا ايه مرح طول عمره، يعني دي قاعدة المزاجية العامة له انه انسان مرح اجتماعي مثلا، ممكن إنسان نكدي أو يحب الغم ونحو ذلك. فتبقى في هذه القاعدة المزاجية للشخصية بتبقى سمة عامة الإنسان ممكن بتلخص فيها سمة شخصيته في كلمة واحدة. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه القاعدة المزاجية عنده إن هو إنسان مرح وطيب النفس وحسن الخلق وصافية السريرة. ومع ذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعطي كل شيء حقه، لا يخاف في الله لومة لائم. فالانطباع الذي يحاول أن يصور به بعض الناس المتدينين أن التدين هو التجهم والعبوس والغلظة والفظاظة والخشونة والقسوة إلى آخره، هذا في غير موضعه. رأينا سلوك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أذكر بعض الروايات، كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يعني ممكن كان يحصل مزاح بين بعض الصحابة يرموا بعض بالبطيخ، فوارد أن يحصل مزاح بقشر البطيخ عادي ساعة وساعة. فده يدل الصحابة كانوا يعيشون حياة عادية، يعني ما هماش يعني بشر فوق البشر، وإن كانوا يعني جبالا تمشي فوق الجبال أو فوق الأرض، رضي الله تعالى عنه. ففي بعض الروايات إن إذا كانوا يضحكوا بعضهم إلى بعض ويمزحون وكذا وكذا، لكن إذا يعني حاول أحد أن ينال من دين واحد منهم حملقت عينيه وغضب أشد الغضب في الله تبارك وتعالى. فهكذا كان الصحابة. فهل يعيب أبا هريرة أنه كان إنسانا يعني مرحا، ولكن مرح ليس فيه ومزاح ليس فيه كذب ولا يغلب على سلوكه، وإنما هو شيء عابر في حياته، مش شيء كل حياته كما يمحض بعض الناس حياتهم للضحك والهزل ونحو ذلك. فمع كل هذا كان يعطي كل شيء حقه، سواء في حالة كونه أميرا أم فردا من أفراد الرعية فقيرا. نظر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى الدنيا بعين الراحل عنها، فلم تدفعه الإمارة إلى الكبرياء، بل أظهرت تواضعه وحسن خلقه. وربما استخلفه مروان على المدينة فيركب حمارا قد شد عليه برذعة وفي رأسه خلبة من ليف، يسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق، قد جاء الأمير. يعني هو ماشي يعني بيمزح مع الناس، وسعوا الأمير إيه بيعدي وهو راكب على الحمار، ففي نوع من المبساطة مع الناس والتواضع وهو أمير المدينة. ويمر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في السوق يحمل الحطب على ظهره، وهو يومئذ أمير لمروان، كل مروان راح يحج وهو اللي أصبح أميرا على المدينة. فيقول لثعلبة بن أبي مالك القرظي: أوسع الطريق للأمير يا ابن مالك. فيقول: يرحمك الله، يكفي هذا، المسافة اللي سيبها لك تعديك، يعني يرحمك الله يكفي هذا. فيقول أبو هريرة: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه. نعم الأمير أنت يا أبا هريرة، وليخلد الإسلام الذي سوى بين أميره وفقيره، حتى أن أحد أفراد الرعية ينازع الأمير طريقه ويلزمه بما يكفيه ليمر والحطب على ظهره، وهو يحمل الحطب. فهل بعد هذا عدالة وتواضع؟ وهل وراء ذلك صفاء سريرة وطيب نفس؟ وكأني أرى أبا هريرة وقد فهم نفسية الأطفال، وعرف أن من حاجاتها الأولى المداعبة والمزاح، يتيح لهم ذلك، بل يداعبهم ليضحكهم ويدخل السرور إلى نفوسهم يوم لم يعرف التاريخ الطرق التربوية المعاصرة. فقد يرى الصبية يلعبون في الليل لعبة الغراب فيتسلل بينهم وهم لا يشعرون، حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه الأرض، يريد بذلك أن يضحكهم، فيفزع الصبيان منه ويفرون ها هنا وها هنا ويتضاحكون. يعني كما يفعل الأب مع أولاده، هذا نوع من الإحسان للأطفال ونزول إلى لغة الأطفال والترفيه عنهم. كان أيضا يحب مداعبة أصحابه بلطف وأدب، دعابة تقبلها النفوس الطيبة وترى فيها ما يجدد النشاط وما يدخل عليها السرور والحبور، فهو في ذلك يروح عن نفسه وعن غيره من غير أن يمس شعور الآخرين بما يسيء إليهم. من ذلك ما يرويه لنا أبو رافع فيقول: ربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه بالليل فيقول: دع العراق للأمير. العراق هنا المقصود به العظم الذي نزع عنه اللحم لكن بقي عليه قطع صغيرة من اللحم، وضع الأكل فقال له يعني تأكل بس خلي بالك سيب العراق للأمير، يعني سيب العظم اللي عليها بقايا اللحم للأمير لنفسه يعني. قال: فأنظر فإذا هو ثريد بالزيت، فيش لحمة ولا شيء ولا حتى عظم، دي فتة بالزيت. يقول: دع العراق للأمير. قال: فأنظر فإذا هو ثريد بالزيت. ذلكم أبو هريرة رضي الله عنه أمير المدينة في مزاحه ومرحه، وتلكم نفسه الطيبة وسريرته الصافية وأخلاقه الحسنة السامية. أما أخلاق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد كان مروان يستخلف أبا هريرة فيكون بذي الحليفة وأمه في بيت وهو في بيت آخر، فإذا أراد أن يخرج يعني إلى بيته الآخر وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، يعني كلما أراد أن يخرج وكلما أراد أن يدخل على أمه. لقد امتثل أبو هريرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال بر أمك، ثم عاد الخامسة فقال بر أباك، كما في الأدب المفرد. ولزم أبو هريرة أمه ولم يحج حتى ماتت لصحبتها حتى لا يفارقها. وكان يدعو الناس إلى الخير ويحملهم على حسن الأخلاق. من ذلك ما رواه البخاري عنه أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ قال أبي. فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. وكان يقول من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. كما قال رضي الله عنه أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. وكان يدعو إلى صلة ذي القربى وينهى عن قطع الرحم. من هذا ما رواه البخاري عن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. يعني كأنه أراد أن يدعو، فقال أي واحد في الجالسين يقطع الرحم يعني يخرج حتى لا يكون ذلك حائلا دون استجابة الدعوة. فلم يقم أحد حتى قال ثلاثة، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. وكان يحض الناس على التسامح والتجاوز عن أخطاء بعضهم وعيوب غيرهم. من ذلك قوله رضي الله عنه يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. وكان متواضعا ومن حسن أخلاقه كان يآكل الصبيان ويعطف عليهم. مرض أبو هريرة فعاده مروان بن الحكم وقال له شفاك الله يا أبا هريرة، فقال اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. فما بلغ مروان القطانين حتى مات. القطانون المقصود أصحاب القطن، سوق القطانين. وكان ينصح الناس ويأمرهم بالمعروف ويحذرهم من مساوئ الزمان وإقبال الناس على الدنيا وهو على فراش الموت. فقد دخل عليه أبو سلمة ابن عبد الرحمن فقال اللهم اشف أبا هريرة. فقال أبو هريرة اللهم لا ترجعني، عادها مرتين. ثم قال يا أبا سلمة إن استطعت أن تموت فمت، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليوشكن أن يأتي على العلماء زمن يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، أو ليوشكن أن يأتي على الناس زمان يأتي الرجل قبر المسلم فيقول وددت أني صاحب هذا القبر. وهذا معروف أنه يجوز تمني الموت وقت الفتنة خوف الفتنة على الدين، وفي هذا بحث نرجو إن شاء الله فيما بعد أن نفصله. وبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مرضه، فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد سفري وقلة زادي، أصبحت في صعود مهبطة على جنة أو نار، فلا أدري إلى أيهما يسلك بي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته المنية لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بنار وأسرعوا بإسراعا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح أو المؤمن على سريره قال قدموني، وإذا وضع الرجل الكافر أو الفاجر على سريره قال يا ويلتا أين تذهبون بي. وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. يعني هو لا يتمنى البلاء، لكن يقول إن كان ولا بد من بلاء فإنه يحب الحمى لأجل ذلك. اختلف في وفاته على أقوال. قال هشام بن عروة أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما مات سنة 57، وهو رأي المدائني وعلي بن المديني. وقال أبو معشر توفي سنة 58. وقال الواقدي وأبو عبيد مات سنة 59 وهو ابن 78 سنة، وهذا أقرب الأقوال أنه توفي رضي الله تعالى عنه سنة 59، وهذا هو الأشهر. وقد كان على المدينة عند وفاته الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان بعد أن عزل معاوية مروان سنة 57، فصلى عليه وحضر جنازته من الصحابة عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، وشهدها أيضا مروان بن الحكم، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسير أمامها ويكثر الترحم عليها، وكان ولد عثمان رضي الله عنه يحملون سريرة حتى بلغوا البقيع حفظا بما كان من رأيه في عثمان رضي الله عنه، يعني وفاء لموقفه يوم قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاته، فكتب إلى الوليد ادفع لورثته 10,000 درهم وأحسن جوارهم، فإنه كان ممن ينصر عثمان وكان معه في الدار. وكان أبو هريرة قد تزوج من بسرة بنت غزوان، وهي أخت الأمير عتبة ابن غزوان الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرجح. وكثيرا ما كان يشكر الله عز وجل ويحمده على زواجه منها. وأما أولاده فهم 4، 3 ذكور: المحرر وعبد الرحمن وبلال، وبنت لم يذكر لنا التاريخ اسمها. توفي المحرر ابن أبي هريرة بالمدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان قد روى عن أبيه وعن عمر بن الخطاب مرسلا وعن عبد الله بن عمر، وروى عنه ابنه مسلم وابن شهاب الزهري وعامر الشعبي وابن عقيل وعطاء وعكرمة ومصعب وعبد الله بن محيريز وغيرهم، وكان قليل الحديث. أما المظهر الآخر من مظاهر حياة أبي هريرة، يعني ما مضى كان حياته الشخصية، لكن يركز الدكتور عجاج بعد ذلك على حياته العلمية، حياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العلمية. ونحن لا نريد أن نعكر يعني هذه السيرة العطرة بذكر تشويش الضالين المارقين من أعداء الإسلام وأعداء السنة من الرافضة وأذنى بهم قاتلهم الله، لأن هذا يكدر علينا هذه الذكرى الطيبة، ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كنا سنتوقف في النهاية مع طعونهم في أبي هريرة رضي الله عنه وكشف زيفها، لأن هؤلاء المارقون كما أنهم كذبون هم أيضا لصوص، هم كلهم عالى على عبد الحسين الموسوي اللي هو مؤلف كتاب عن أبي هريرة، فهو أصلا شيعي كذاب شحن كتابه بالكذب، صاحب كتاب مشهور اسمه إيه؟ المراجعات، وفيه كذب على الشيخ الأزهر اللي هو سليم الإيه؟ البشري. والدكتور السلوس صنف كتابا رائعا مؤخرا فيه رد على كتاب المراجعات وفضح كذب هذا الدجال عبد الحسين شرف الدين. فهؤلاء كلهم عالى على، مش عايز استعمل هذا الشبل من ذاك الأسد، لأن لا هذا شبل ولا ذاك أسد، لكن كما تعرفون أن الرافضة أكذب فرقة عرفها التاريخ الإسلامي، حتى ضرب المثل بكذبهم فيقالوا أكذب من رافضي، لمن كان بليغا في الكذب أكذب من رافضي. فهؤلاء كلهم يتطفلون على مائدة هذا الخبيث عبد الحسين شرف الدين الذي أطال في القدح في أبي هريرة رضي الله عنه. والمشكلة هم مش بيتعرفوا في أبي هريرة بس، كفروا كل الصحابة، يعني هؤلاء يقولون بردة جميع الصحابة إلا عددا يسيرا جدا. فالطعن هنا يعني إذا عرفنا خلفية هذه الحملة لا شممنا رائحة التشيع ورائحة العمالة للجهات الرافضية في هذا الزمان، وهذا هو المقصود من هذه الحملات الشيطانية الإبليسية التي تريد أن تطعن الإسلام في مقتل. نعود إلى الكلام على سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العلمية. صاحب أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنوات بعد غزوة خيبر، وكان عمره قد تجاوز 30 سنة، وأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، يدور معه في بيوت نسائه، يخدمه ويصلي خلفه، يحج ويغزو معه، لا ينقطع عن مجالسه، بل كان المسجد مقامه، يعني هو بيته المسجد، لأنه كان يعيش فيه مع أهل الصفة. كما ذكرنا من قبل أهل الصفة لم يكونوا أناسا عاطلين متطفلين أو تنابلة، وإنما كانوا جنود مجندين، تحت أمر الرسول عليه السلام جاء مندوب من قبيلة أو ناس أسلموا يبعث لهم فقيها يفقههم أو محفظا يحفظهم القرآن الكريم ويبلغهم الدين أو سارية للجهاد، فدول كانوا محبوسين محصورين الذين أحصروا في سبيل الله. واضح جدا الوصف هنا أنهم كانوا إيه؟ مجندين. يعني ينفع تحصر واحد للجهاد وبعدين ده أصلا الرسول كمان مش عطيهم مرتبات ولا شيء، ما كانش الدولة تملك أي شيء إطلاقا، لكن كانوا متفرغين لطلب العلم وليكونوا تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت يحتاجهم. وكان المسلمين يحاولون أن يعولوهم بقدر يعني استطاعتهم، إذا أتى طعام فيستدعي أهل الصفة ويعطيهم وهكذا، فيأتي الذين في قلوبهم مرض ويزعمون أن أبا هريرة وهو عريف أهل الصفة كان نهما وشرها، وأن أهم شيء كان عنده أن إيه؟ شهوة البط، وهذا من الكذب القبيح يعني الذي يصدر من هؤلاء الأفاكين. المهم فهو لم ينقطع ولم يتوقف عن صحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان المسجد منزله، بيته كان المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم إمامه، فعرف كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تلاحظ دائما الإنسان لما بيركز في شيء واحد التركيز ده بيخليه بيبرع جدا في هذا المجال زي أي نوع من التخصصات يعني. فأبو هريرة تخصص في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإصغاء إلى كل ما يقول، وكان معه في كل موطن، في حله وفي ترحاله، في داخل بيوته، في المسجد، في الجهاد، في جميع الغزوات التي أدركها حضرها مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأضف إلى ذلك السمات الشخصية لأبي هريرة، قوة الذاكرة والحفظ وما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فعرف كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهد دقائق السنة ووعى تطبيق الشريعة، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلاء الحضرمي إلى البحرين، فكان مؤذنا وإماما. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على الحديث وحبه للعلم، فكان لا يتأخر في إجابته عما يسأل ويدعو له. ربما تبدو صحبة أبي هريرة رضي الله عنه قليلة بالنسبة لما يروى عنه من علم جم كثير، إلا أن ملازمته الدائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على طلب العلم وسعيه وراء ذلك يدفع أي شك يرد على مروياته. وقد غضب أبو هريرة مرة من مروان بن الحكم عندما قال له أكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فقال أبو هريرة كنت والله أعلم الناس بحديثه، قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه من قريش والأنصار، وكانوا يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه، منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. يعني مع أنهم يعترفون أنهم أسبقوا إسلام النبي هريرة وأسبقوا هجرة إلى آخره، ومع ذلك كانوا يعرفون ويقدرون له هذا التخصص أنه تخصص في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أنت لما يذهب عمر يسأله وعثمان يسأله وعلي يسأله وطلحة والزبير، فهنا الرد في الحقيقة رد عليه ردا مفحما، فقال إذا كان الناس اللي سبقوني إلى الإسلام وإلى الهجرة بمراحل طويلة، لأنه عاش أدرك الثلاث سنوات الأخيرة فقط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هؤلاء يسألونني فكيف حالك أنت؟ يقول له قد كنت والله أعلم الناس بحديثه، قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه من قريش والأنصار، وكانوا يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه، منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، فلا والله ما يخفى علي كل حديث كان بالمدينة، وكل من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة، وكل صاحب له، وكان أبو بكر صاحبه في الغار وغيره. ثم قال أبو هريرة بعدما سرد بقى من الذين كانوا يحتاجون إلى علمه، خاطب مروان ابن الحكم، ومروان بن الحكم هو إيه؟ أبو عبد الملك ابن مروان، فقال له ليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه، فإنه يجد عندي منه علما جما ومقالا. يعني يريد أن إيه؟ يقول له تأسب هؤلاء الكبار من الصحابة الذين احتاجوا إلى ما عندي من العلم والرواية، بدل أن تعاتبني على كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه زاد في كلامه وقد أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساكنه، يعرض هنا بمن؟ بمروان ابن الحكم. وفي رواية أن أبا هريرة قال لمروان: إني أسلمت وهاجرت اختيارا وطوعا، وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وأنتم أهل الدار وموطن الدعوة، أخرجتم الداعية من أرضه وآذيتموه وأصحابه، وتأخر إسلامكم عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم، فندم مروان على كلامه واتقاه. ولم يعد مروان لمثل ذلك، بل كان يخاف أبا هريرة ويخاف أن يرد عليه مثل هذا الرد المفحم. أما حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الحديث، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: والذي نفس محمد بيده، لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي، لما رأيت من حرصك على العلم. فانظر إلى إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهمة أبي هريرة في العلم وفي الحديث. يقول: والذي نفس محمد بيده، لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي، لما رأيت من حرصك على العلم. والذي نفس محمد بيده، ما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي، وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وفي رواية: أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. معنى الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة. الانقصاف هو الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام حتى يقصف بعضهم بعضا. يعني معنى الحديث أن الرسول عليه السلام يقول إنه يهمني أن يسعدوا بدخول الجنة، وأن يتم ذلك أهم عندي من أن أبلغ أنا منزلة الشافعين المشفعين، لأن قبول شفاعته صلى الله عليه وسلم كرامة له، فوصول الأمة إلى مبتغاهم من دخول الجنة آثر عنده من نيل هذه الكرامة. واضح المعنى؟ لأن الشفاعة ممكن هتكون في من؟ في أنواع كثيرة، لكن الشفاعة عموما أساسا هي الإخراج من دخلوا النار من أمته صلى الله عليه وسلم من النار. فهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أهتم من المسلمين يتزحمون على أبواب الجنة لينجوا من البداية، هذا أحب إلي من أن يحتاجوا بعد ذلك إلى شفاعتي. يقول: ما يهمني من انقصافهم زحامهم حتى يدفع بعضهم بعضا على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي، إلى آخر الحديث. لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه بحرصه على الحديث، فنعم تلك الشهادة وهنيئا لمن شهد له بذلك. وشهد بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان جريئا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يسأله غيره، فكان هناك نوع من الإدلال من أبي هريرة. من هذا قول أبي بن كعب رضي الله عنه: إن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا نسأله عنها، وكان يقول رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يصرح بهذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤكد له سروره وفرحه بحضور مجالسه صلى الله عليه وسلم. من هذا ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال: كل شيء خلق من ماء. قال: قلت يا رسول الله، أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. لقد كان أبو هريرة يشعر بدافع داخلي ذاتي وإحساس ضمني نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تطيب نفسه برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، وينشرح صدره لحديثه. لهذا كثيرا ما نرى أبا هريرة يبذل جهده في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يحمل له الماء لقضاء حاجته، وهو في هذا كله ينهل من المعين الصافي الكثير الطيب، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، ويسمع منه أخرى، ويجالسه حينا، ويراه أحيانا، فيتعلم دقيق أحكام الشريعة وعظيمها. من هذا ما أخرجه أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، يعني يغلي لأنه حصل تخمر، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالنبيذ هو عندهم كان هو نقيع التمر أو الزبيب، لأن النبيذ مأخوذ من النبذ، يعني يرمي التمر في الماء ريثما يصير حلوا، فيبدو أنه تركه أو لأنه وضعه في الدباء فتخمر، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. أحب أبو هريرة أن يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة الإفطار ما يثلج صدره ويطفئ ظمأ، فصنع له ما نسميه نحن اليوم خشافا من التمر والتين، إلا أنه تخمر فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بطرحه. وتعرفون في نهي عن أن ينبذ التمر مع الزبيب في إناء واحد، لأن هذا يسرع إليه التخمر. إن مثل هذه الوقائع التي كانت تقع لأبي هريرة ولغيره لا يمكن أن ينساها، لأنها تمثل جزءا من حياته، وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان إذا لازم شيخا أو حتى لو كان له موقف عابر معه واستفاد منه فائدة، فإنه يبقى طول عمره فاكر المكان والزمان ويمكن ماذا كان يرتدي ساعتها إلى آخره، والحادثة بتحفر في يعني الذاكرة. فما بالك بأبي هريرة وما بالك برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الوقائع كلها جزء حفر في قلب أبي هريرة وفي ذاكرته، فهذا جزء من حياة أبي هريرة وجزء من شبابه، بل تمثل فترة بارزة من عمره عاش فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى بعينه وسمع بأذنه ووعى بقلبه. يعني نقدر نقول يعني انظروا إلى اختصاص أبي بكر الصديق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الشرف الأعظم الذي ناله أبو بكر، لكن أيضا لأبي هريرة صحبة من نوع خاص ما كاد يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الثلاث. شعر أبو هريرة بالسعادة تخالط نفسه وبالإيمان يملأ قلبه لملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يشكر الله تعالى على هذه النعمة، فيقول رضي الله عنه: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك يا أبا هريرة بهذا كله، وهنيئا لجميع المسلمين به أيضا، بل لتهنأ البشرية برسول البشرية العظيم وبرسالته الخالدة التي أرادها الله رحمة للعالمين. كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة حرصا على الحديث. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعدهن فيها، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث ينطبق تماما على أبي هريرة إذا رأينا التزامه بالسنة وحرصه عليها وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم دائما وامتثاله أوامره. وطبيعي أن يكون أبو هريرة أحد أعلام الصحابة العظام ويتبوأ منزلة رفيعة سامية بعد أن عاش سنوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه فيها، يتخرج في حلقاته وينهل من علمه. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أبي هريرة على الحديث، فكان كثيرا ما يحدثه. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة، فقال: يا أبا هريرة، هلك المكثرون، يعني الذين يكثرون جمع المال، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفقه في الحق 3 مرات، حثى بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه. وقليل ما هم. ثم مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ثم مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك فحق عليه ألا يعذبهم. وغير ذلك من الأخبار التي تؤكد كثرة تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انظر إلى الأمل، أمل أبي هريرة، لأن الطموح والأمل يكشف عن همة الإنسان. جاء رجل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله عن شيء، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره، إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال: عودوا إلى الذي كنتم فيه، يعني من الدعاء والذكر. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن يقول آمين على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة رضي الله عنه فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي. فانظر إلى هذه الدعوة المباركة التي ظهرت أثرها في حفظ أبي هريرة الشديد، لأنه أحفظ الصحابة على الإطلاق، وهو أكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمله كان علما لا ينسى. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الطيبة وفي مكة المكرمة كما حدث في دمشق، وحفظ عنه أهلها، وحدث في العراق والبحرين، وكان يحدث حيثما حل ويفتي الناس بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتتبع حديثه يرى أنه قد جعل بيته معهدا للمسلمين يترددون إليه ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يستقبل طلاب العلم في أرضه بالعقيق ويحدثهم ويكرمهم ويدخل السرور عليهم بما أنعم الله عليه من حسن المعشر ولطيف الخلق وكثرة العلم والخير. كانت أكثر مجالس أبي هريرة في المسجد النبوي إلى جانب الحجرة المشرفة، وقد عرف الناس فضله ومكانته، فكانوا يرجعون إليه في كثير من أمورهم، وكان يفتي بوجود علماء الصحابة، وكان بعض الصحابة كزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم يحيلون السائل عليه، لأنهم عرفوا علمه وإتقانه. فعن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع ابن الزبير، فجاء محمد بن إياس ابن بكير فسأل عن رجل طلق ثلاثا قبل الدخول، فبعثه إلى أبي هريرة وابن عباس، وكان عند عائشة، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، قد جاءتك معضلة. فقال: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها. ونقل لنا أبو داود عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنجح زوجا غيره. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. لما رأى عمر الناس يتابعون إيقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد استشار الصحابة في أن يجيزوها ثلاثا زجرا لهم، فأوقعها عمر ثلاثا. والظاهر من فتوى أبي هريرة أنها كانت بعد أن أجرى عمر رضي الله عنه إيقاع الثلاث زجرا للناس. وكان حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظهر من خلال حديثه عنه، فكان أحيانا يقول: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأحيانا: حدثني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: حدثني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قال صلى الله عليه وسلم فتخنقه عبرة الذكرى وينهض من مجلسه من شدة شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره اكترار ذكرياته في أيام حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسه المباركة. فمجرد ما يقول قال صلى الله عليه وسلم تخنقه العبرة ثم يقوم من المجلس وما يستطيع أن يكمل، كأنه قريب من قول الشاعر آذاه جرح أوجعه فبكى وأبكى من معه جرح قديم راعف أحيا القصيدة ورجعه. فهذا كان تعلق قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو هريرة يبتدئ حديثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى عاصم بن كليب عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول، وكان يبتدئ حديثه بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم الصادق المصدوق من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. محمد ابن عمارة ابن عمرو بن حزم يصف مجلسا لأبي هريرة فيقول إنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة رضي الله عنه وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، يذكرهم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، ثم يتراجعون فيه يفكروا بعض فيعرفه بعضهم ولو فعلا نحن سمعنا الحديث ده في مناسبة كذا أو فعلا كانت صيغته كذا. فجعل أبو هريرة، انظروا إلى تميز أبي هريرة بين الصحابة، فجعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، ثم يحدثهم بالحديث يعني الآخر فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه، حتى فعل ذلك مرارا. يقول محمد ابن عمارة فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وثق الناس بأبي هريرة وعرفوا مكانته، فكانوا يتواعدون لينطلقوا إليه فيسمعوا حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام أبو هريرة رضي الله عنه فحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وعن محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان يقوم كل خميس فيحدثهم. عرف الصحابة والتابعون سعة علمه ومكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يرونه في مكان إلا اجتمعوا حوله ينهلون من علمه، ولم يقتصر ذلك على المدينة فحسب بل تعداه إلى الشام والعراق. روى الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة قال قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال نزل أبو هريرة رضي الله عنه بالكوفة، قال فكان بينه وبين مولانا قرابة، قال سفيان وهو مولى الأحمس فاجتمعت أحمس، قال قيس فأتيناه نسلم عليه، وقال سفيان مرة فأتاه الحي فقال له أبي يا أبا هريرة هؤلاء أنسباؤك أتوك يسلمون عليك وتحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مرحبا بهم وأهلا، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن حتى سمعته يقول والله لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره فيأكل ويتصدق خير له من أن يأتي رجلا أغناه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه حريصا جدا على تبليغ العلم ونشره وبيان السنة في أي فرصة تسنح له. من هذا ما رواه ابن ماجه بسنده عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يميس ماس يميس ميسا وميسانا يعني إذا تبختر واختال. كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يميس فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه خرج من المسجد بعد الأذان ولم يكن قد صلى الجماعة. وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة. وكان أبو هريرة دقيقا ضابطا لما يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعزو ما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعزو قول غيره إلى قائله، وإذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي، إذا أدرج شيئا في الحديث قال هذه من كيسي، يعني وليست من الحديث المرفوع. فقد ثبت هذا بأدلة كثيرة وأخبار عدة، منها ما رواه بكير بن الأشج قال قال لنا بشر بن سعيد اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث. أحيانا كان يؤكد على صحة ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يشهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، لأنه على يقين مما يقول فقد سمع بأذنه ووعى بقلبه وذكر بلسانه. وقد يسأله بعض الحضور أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، ويبين أن ذلك ليس رأيه. من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم محمد ورب البيت قاله، ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد نهى عنه ورب البيت. طبعا هذا الحديث فيه كلام سيأتي في بعد الشرح المراد منه، والأقرب أنه كان فيه نسخ والله تعالى عنه. وربما جلس إلى حجرة عائشة فيحدث ثم يقول يا صاحبة، وفي رواية يا أمة، أتنكرين مما أقول شيئا؟ قال ابن عباس فلما قضت صلاتها لم تنكر ما رواه، لكن قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردكم. فالذين في قلوبهم مرض من أعداء الصحابة والزنادقة يعني يطعنون في أبي هريرة ويزعمون أن عائشة هنا كذبت أبا هريرة وحشاه رضي الله تعالى عنه وحشاها. لماذا؟ لأنها لم تنكر عليه شيئا، لم تنكر عليه حفظه أو سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكرت سرده الحديث. سرد الحديث يعني إيه؟ أنه بيقول حديث بسرعة، لأن في بعض الروايات أن عائشة ردت وقالت كان الرسول عليه السلام يتحدث في مهل وتؤدى ويقول حديثا يستطيع العاد أن يعده. فلما بيكون إنسان حافظ كثير حفظه شديد فالأفكار بتيجي وراء بعضها لأنه شديد الحفظ مستحضر، وخاصة لو مع كثرة الأحاديث. فكان أبو هريرة يكثر التحديث من حفظه، ولكثرة المحفوظ عنده كان يقوله بإيه؟ بسرعة. فأنكرت عليه أن طريقة إلقاء الحديث، ولم تنكر عليه حفظه أو قوله إنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس فلما قضت صلاتها لم تنكر ما رواه، ولكن قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الحديث سردكم. وكان أبو هريرة يدعو الناس إلى طلب العلم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويضفي إلى ذلك شيئا من مرحه فتقبله النفوس وتطمئن له القلوب. من هذا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر ذات يوم بسوق المدينة وقد هاله انشغال الناس في الدنيا، فوقف عليها، رأى الناس منشغلون بجمع الدنيا والتجارة وكذا والأموال، فتألم لذلك فوقف على الناس فقال يا أهل المدينة ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد، فخرجوا سراعا. ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين يعقد حلقات الحديث يسمح لبعض طلابه بالكتابة عنه، ويمكننا أن نعتبر هذه الحلقات التي يكتب فيها الطلاب أبي هريرة عنه مجالس إملاء الحديث التي كثرت في العصور التالية. وقد ثبت أنه أملى على التابعي الثقة بشير ابن نهيك السدوسي البصري بعض حديثه، وقرأ بشير ما كتبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عليه قبل أن يفارقه. ويحفظ لنا التاريخ وثيقة تاريخية علمية قيمة. هي وثيقة مين بقى؟ همام ابن منبه. فعلا دي وثيقة دونها تلميذه همام ابن منبه. في هذه الوثيقة أملى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على تلميذه همام ابن منبه المولود سنة 40 هجرية والمتوفى سنة 31 ومئة. فقد لقي همام بن منبه أحد أعلام التابعين الثقات الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه، وكتب عنه كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعه في صحيفة أو صحف أطلق عليها الصحيفة الصحيحة، وربما سماها بالصحيحة على مثال الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وحق لهمام أن يسميها بالصحيحة لأنه كتبها عن صحابي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين وروى عنه الكثير. يعني يمكن كثير منكم لم يسمع بها فضلا عن أن يراها. أنا حصلت على نسخة منها مترجمة باللغة الإنجليزية من شدة اهتمام الغرب بهذه الصحيفة، يعني موجودة عندي صورة لها طبعا بالعربية ومترجمة بالإنجليزية أيضا. لماذا؟ أنهم يقدرون مثل هذه الوثائق تقديرا عظيما جدا للأسف يعني. وصلتنا هذه الصحيفة كاملة كما رواها ودونها همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقد عثر على هذه الصحيفة الدكتور المحقق محمد حميد الله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين، ووجدت لهذه الصحيفة نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم 1981 حديث. تزداد ثقتنا بصحيفة همام حينما نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله قد نقلها بتمامها في مسنده، كما نقل الإمام البخاري عددا كثيرا من أحاديثها في صحيحه في أبواب شتى. ولهذه الصحيفة أهمية تاريخية في تدوين الحديث الشريف، لأنها حجة قاطعة ودليل ساطع على أن الحديث النبوي كان قد دون في عصر مبكر، خلافا للخطأ الشائع أن الحديث لم يدون إلا في أوائل القرن الهجري الثاني. ذلك لأن هماما لقي أبا هريرة قبل وفاته، وقد توفي أبو هريرة سنة 59 للهجرة. فمعنى ذلك أن هذه الوثيقة العلمية قد دونت قبل هذه السنة، أي في منتصف القرن الهجري الأول. وبهذا يكون لأبي هريرة فضل كبير في تشجيع طلاب العلم على تدوين الحديث وحفظه. وتضم صحيفة همام هذه 38 ومئة حديث. وقد ذكر ابن حجر أن هماما سمع من أبي هريرة نحو 40 ومئة حديث بإسناد واحد، وهذا يزيدنا ثقة بهذه الصحيفة لاتفاق عدد ما جاء فيها من الأحاديث وما ذكره العلماء. وقد رواها عن همام تلميذه معمر بن راشد ثم عبد الرزاق عن معمر ثم هلم جرا. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.